بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس تفسير سورة القمر التي نسأل الله تبارك وتعالى بكرمه ومنته أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين، المتقون، ما معنى المتقي في لغة العرب؟ ما معنى المتقي في المفهوم القرآني؟ ما معنى المتقي في فهم السلف؟ في لغة العرب يقال اتق الله، اتق الله أي توقه، أي اجعل بينك وبينه كالوقاية، اجعل بينك وبينه كالوقاية، لأنه في لغة العرب نقول وقاه وقاية، المصدر بوقاء، الوقاء ما تقي به الشيء، ما تقي به الشيء. ولذلك يسمى السرج بعض أنواعه طبعا يسمى وقاء أو واقيا، السرج الذي يوضع على البعير إذا كان يستبطن طبقة لينة. تقي الإنسان أو راكب البعير من العقر، تقيه من العقر. فالوقاء، هذا هو الوقاء، هذه الطبقة اللينة الذي يستبطنها السرج، فسمي وقاء. وعند ابن فارس في مقاييس اللغة يقول هو دفع شيء عن شيء بغيره، دفع شيء عن شيء بغيره، يعني دفع العقر مثلا في مثل السرج، دفع العقر عن راكب البعير بغيره، يعني بالطبقة اللينة التي يستبطنها السرج فيقيه العقر، بهذا المعنى يعني يكون. السلام ورحمة الله وبركاته. والتقوى اسم، التقوى اسم، وأصلها في اللغة وقوى، أصلها وقوى، لكن أبدلت الواو تاء ثم لزمت في تصاريف الكلمة. إذن أصلها وقوى وأبدلت الواو تاء. السلام ورحمة الله وبركاته. وعن أبي سهيل بن صالح عن أبيه أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن التقوى، ما معنى التقوى؟ فبماذا أجاب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ قال: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: هل سلكت طريقا ذا شوك للسائل؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: جعلت كلما رأيت الشوك أتجاوز عنه أو أقصر عنه أو أعدل عنه. قال: فذلك التقوى. طبعا هذا يسمى تفسيرا بالمثال، هذا يسمى تفسيرا بالمثال، وهو معتمد في العلوم، في كثير من العلوم والأبواب والفنون، وخصوصا في العلوم التجريبية، وحتى في العلوم اللغوية وفي علوم التفسير وغيرها يعتمدون التفسير بالمثال، لأن التفسير كما هو معروف عند علمائنا إما تفسير حقيقي وإما تفسير لفظي. التفسير اللفظي المراد منه التفسير المعجمي، يعني إبدال لفظ بلفظ. التفسير الحقيقي يراد به تفسير الشيء ببيان أفراده الخارجية، ببيان مصادقه في الخارج، ولذلك يسمى التفسير الحقيقي، يعني ما هي أفراده في الخارج، هذا تفسير حقيقي. لكن التفسير المعجمي هو أبدال لفظ بلفظ، والتفسير المعجمي أو التفسير غير الحقيقي هذا يستفاد منه في بداية بحث المعنى وفي بداية التنقيب عن المعنى، لأن الإنسان إذا كان لا غير متصور للشيء الذي يبحثه ولو بالحد الأدنى فهو طالب للمجهول المطلق، وهذا لا يمكن عقلا، فلابد أن يكون متصور له ولو بالحد الأدنى ليستطيع أن يصل بعد ذلك بالتنقيب والبحث والمدارسة إلى التفسير الحقيقي أو ما هي مصادقه في الخارج. ولذلك هذا الذي قد نجده في بعض كتب علمائنا حين يعرضون لشيء يريدون أن يعرفوه فيقولون هذا معناه أول معناه أو يقولون معناه اللفظي كذا ومعناه الحقيقي كذا، معناه اللفظي كذا ومعناه الحقيقي كذا، ثم المعنى الحقيقي نفسه ينقسم إلى قسمين، إما أن نعرفه بذاتياته وإما أن نعرفه بشيء يعرض له يسموه بالعرضيات. يعني أنت لما في بعض الأحيان تجد يقولون هذا معناه أولا وبالذات معناه كذا وثانيا وبالعرض معناه كذا، هذا الذي يقصدونه. مثال، إذا أردت أن أعرف السيارة تفسيرا حقيقيا مش تفسيرا لفظيا، تفسيرا لفظيا أقول هي مركبة انتهى الأمر ماشي، أو وسيلة تنقل. لكن إذا أردت أن أعرفها تفسيرا حقيقيا يعني أن أصور وأرسم في ذهن المستمع مصداق هذا المعنى في الخارج، فأقول هي مركبة أو هي هيكل يتضمن محركا وعجلات ومقودا وإلى آخره، هذا تفسير بالذاتيات، بذاتيات الشيء بأجزائه الحقيقية، وهذا التفسير يرسم المصداق الخارجي في الذهن. يستطيع الإنسان الذي يقف على هذا التفسير أن يتصور المصداق الخارجي لهذا المعنى، فهذا يسمونه تفسيرا بالذات، هذا أولا وبالذات. ثانيا وبالعرض، يعني مثل التفسير بالغاية من السيارة، ما الغرض من السيارة؟ أنه وسيلة تنقل مريحة تنقلني من مكان إلى مكان بسرعة، هذا تفسير بالغاية مش تفسير بالذات. التفسير بالمثال ليس هو تفسيرا بالذات وإنما تفسيرا بالعرض، يعني تفسير حقيقي لكنه تفسير بالعرض، وهذا موجود يعني مثلا في كل العلوم، حتى في علوم الشريعة مثلا لما في قوله تعالى مثلا وما رزقناهم ينفقون، ينقل بعض المفسرين عن بعض السلف إنه والله هذا في الإنفاق على 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 الزوجة، وبعضهم يقول هذا في الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، هذا يسمى تفسيرا بالمثال. ولذلك نجد عند بعض المفسرين عبارة إنه هذا على سبيل التمثيل، حين ينقل أثرا عن بعض السلف هذا على سبيل التمثيل لا الخلاف، لأنه حين نستطيع أن نحمل في قوله تعالى وما رزقناهم ينفقون، نستطيع أن نحمل معنى الإنفاق على الزوجة على الآية، ونستطيع أن نحمل معنى الإنفاق على الجهاد في سبيل الله أيضا على الآية، فإذا لا تعارض بينهما، ولذلك يسمونه هذا على سبيل التمثيل للخلاف. فالتمثيل موجود حتى في كثير من العلوم، يعني مثلا إذا أنا كنت أريد أن أشرح قاعدة معينة في الفيزياء، قاعدة تجاذب الأجسام مثلا، يمكنني أن آتي بالقاعدة، يمكن أن تأتي القاعدة بصورتها المجردة وإشرح العلاقة ما بين الكتلة والتسارع والقوى المسلطة على الأجسام، ويمكنني أن أجري مثالا، يمكنني أن أطبق هذه القاعدة على مثال فتتضح الصورة بصورة أجلى في الذهن. إذا أردت مثلا أشرح مثلا نفترض قانون الطفو المعروف مثلا، يمكن أن آتي بالقاعدة المعروفة التي يدرسها الطلبة بوسيدر شماد، ممكن أن أشرحها وممكن أن أجري تجربة معينة لتتضح الصورة بشكل أجلى وأدق في الذهن، فهذا يسمونه تفسيرا بالمثال. ما فعله أبو هريرة رضي الله عنه تفسير بالمثال، قال له أسلكت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال جعلت كلما رأيت الشوك أعدل عنه وأتجاوز عنه وأقصر دونه. فإذا تفسير بالمثال وتفسير حقيقي بالمصداق الخارجي. المصطفوي في كتابه التحقيق في كلمات القرآن الكريم يقول هذه المادة التقوى أصل واحد يدل على حفظ الشيء عن الخلاف والعصيان في الخارج أو في مقام العمل، وهو يقابل، هكذا يقول، وهو يقابل العفة التي هي حفظ النفس عن تمايلاتها الشهوانية والنفسانية. يعني يجعل التقوى حفظا للسلوك الخارجي، ويجعل وهي في مقابل العفة التي يحفظ النفس عن الزيغ وعن الشهوات، يجعل هذا في مقابل هذا. لكن هذا المعنى يتعارض مع حديث لرسول الله، على الأقل في الظاهر. الحديث المشهور المعروف الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، حديث البخاري، التقوى ها هنا. المصطفوي قال التقوى في الخارج، يعني حفظ السلوك الخارجي، وهي في مقابل العفة. العفة هي التي يعني بها نحفظ أنفسنا، يعني في داخلنا نحفظ داخلنا دواخلنا عن الشهوات وعن التمايلات والزيغ. هذا تعارض في الظاهر، إلا أن يحمل قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على تفسير التقوى بأي شيء، بالعرضيات، يعني لا بالذاتيات، يعني أن يحمل على التفسير بالباعث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدلنا على باعث التقوى، باعث التقوى في الداخل، في نفوسنا. هو أصل التقوى في النفوس، لأنه كيف يحفظ الإنسان سلوكه عن الخلاف والعصيان في الخارج وفي مقام العمل إذا حفظ نفسه عن الزيغ وعن الشهوات النفسانية؟ واضح؟ طيب، هذا المعنى اللغوي. لا شك أن المعنى اللغوي يفيد في تصور الأمر، لكن ينبغي أن يرتقي الإنسان الذي يتدبر القرآن في بحثه لمثل هذه المصطلحات إلى مستوى أعلى، وهو ماذا كيف عرض القرآن لهذا المعنى في الآيات وفي السور. يعني لابد أن نستجلي المعنى القرآني لهذا المصطلح. القرآن بيّن لنا هذا المعنى في كثير من الآيات، هذا لفظ متكرر جدا في كثير من سور وآيات القرآن الكريم. القرآن يبين لنا بداية أن التقوى هو لازم قضية الأنبياء، ولذلك نجد كل الأنبياء حين جاءوا الأقوام ماذا قالوا لهم؟ إذ قال لهم أخوهم هود، لمن؟ لعاد. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون؟ ثم طرح عليهم قضية التوحيد، ألا تتقون؟ ألا تتوقون؟ ألا تحذرون؟ التقوى بحسب لغة العرب كما تبين هي توقن، هي حالة حذر، هي حالة تمهل، تروي، أنات، هذه كلها ينتظمها معنى التقوى، ويقابلها السفه والتعجل. طيب، كل الأنبياء جاءوا قالوا لأقوامهم هذا الكلام، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ثم طرح عليهم قضية التوحيد. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، ثم طرح عليهم قضية التوحيد. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، ثم طرح عليهم قضية التوحيد. فإذا هناك تلازم بين قضية التوحيد وبين التقوى. التوحيد هو الذي به يقي الإنسان نفسه، يقي الإنسان به نفسه من غضب الله من جهة، ويقي به الإنسان نفسه من الذلة والشقاء في الدنيا ومن الذلة والشقاء في الآخرة. إذن وقاية حقيقية. ولذلك يقول الله عز وجل أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، يعني ينذركم بأي شيء؟ بالذكر. الذكر نزل لأي شيء؟ لننذر الناس به، ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فإذا القرآن، كتب الأنبياء، ما الهدف منها؟ الهدف منها إحداث التقوى عند الناس، إحداث التقوى عند الناس، ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ويقول الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه الآية بيّنت لنا كيف نتعامل مع وحي الله عز وجل. ما معنى خذوا ما آتيناكم بقوة؟ ليس المقصود قوة العضل، وإنما قوة النظر. إذا قرأت القرآن فليكن همك كيف تستخرج المعنى، فليكن همك كيف تستفيد من عقلك ومن علمك ومن سمعك ومن بصرك ومن فؤادك لتقف على المعنى المقصود من الآية. والمقصود من هذا، من قوله خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني لا تقنع بأي معنى، وإنما لا تقنعن إلا بالمعنى الذي يشفي صدرك. يعني إذا سمعت مثلا في درس معين أو قرأت في كتاب معين شرحا لآية بمعنى معين لم تسترح لها فؤادك، لم تشفي غليلك، لا تقف عند هذا الحد. ابحث وداوم البحث حتى تصل على إلى المعنى الذي تشعر أنه حقيقة يمكن حمله على هذه الآية. هذه القوة، أخذ القرآن بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. وهذا يتطلب أن تقرأ الكثير من الكتب، وأن تسمع الكثير من الدروس في بعض الأحيان، وأن تجمع الكثير من الآيات إذا أردت أن تبحث مصطلحا معينا. يتطلب جهدا، ينبغي أن تسخر كل طاقتك العلمية. هذا المعنى خذوا ما آتيناكم بقوة، أي سخر كل طاقتك العلمية لفهم المعنى المراد. لا تكتفي بمعنى سطحي، بمعنى عابر، افهم المعنى على وجهه. وهذا كان دأب الصحابة. خذوا ما آتيناكم بقوة. طيب إذا حصلت المعنى بعد هذا البحث العلمي الدقيق والنظر القوي، إذا حصلت المعنى، ما هو واجبك؟ أن تذكر هذا المعنى، أن تذكر أن المعنى ربما تحصله ولا تلتفت إليه بعد ذلك. هناك الكثير من المعارف موجودة في عقلنا وفي روحنا، ولكن لا نلتفت إليها. ونحن قلنا سابقا أن الذكر هو فيما يقابل النسيان والغفلة، ليس فقط وما يقابل النسيان، أيضا يقابل الغفلة. يعني قد تكون المعلومة غير موجودة، هذا نسيان، وقد تكون المعلومة موجودة لكنك لست بملتفت إليها، وهذا غفلة وتلك غفلة. فإذا إذا أنت حصلت المعنى لابد أن تأخذ نفسك بهذا المعنى. كيف أأخذ نفسي بهذا المعنى؟ عمليا وواقعيا سلوكيا في كل موقف، يوميا أحاول أن أأخذ نفسي بهذا المعنى. حين أتعرض لاختبار معين، حين أتعامل مع الناس، حين أتعامل مع أولادي، حين أتعامل مع زملائي، حين أتعامل مع أي مفردة من مفردات الحياة، لابد أن أستحضر هذا المعنى وأن أرتب مقتضاه. فإذا أولا بقوة النظر أقف على المعنى، ثم بعد ذلك أتعاهد نفسي بهذا المعنى، أتعاهد نفسي. قال لعلكم تتقون، يعني يرجى ممن فعل ذلك أن يتقي، أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، وبينه وبين ما يشينه ويشقيه في الدنيا وفي الآخرة وقاية. هذا هو السبيل. ويقول الحق تبارك وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. لاحظوا هذه الإضافة المهمة، غير ذي عوج. منه نفهم أنه أي توجيه وأي تربية يكتنفها العوج لن تثمر انتفاعا ولا حذرا ولا توقيا إطلاقا. يعني أنت إذا لم تأخذ الأمور بشكل جدي أمام من توجههم، إذا لم تكن سباقا إلى هذا الذي توجه النشأ إليه أو من استرعاك الله أمر تربيتهم، إذا لم تكن سباقا للالتزام به، يعني ما في توجيهك عوج. لذلك في الغالب لا يثمر هذا التوجيه إطلاقا. يعني إذا أنت مثلا كنت توجه أولادك أن يطيعوا، أن يلتزموا بأمر الله بطاعة الوالدين مثلا، ثم بعد ذلك أخذتهم وذهبت في زيارة إلى والديك وصدر منك ما يخالف هذه القاعدة، هذا توجيه فيه عوج. ولذلك هذا لا يثمر توقيا وحذرا. أنت تحذرهم، أنت تخوفهم من أن يخرقوا هذه القاعدة، لكن حين تخرقها أنت هذا توجيه ذو عواج، لذلك لا يثمر في الغالب توقيا منهم، لا يثمر في الغالب حذرا من هذا الذي حذرتهم منه. ومنه نعرف أنه كثير من البرامج مثلا، أنه في بعض الأحيان هناك برامج تنظم في التلفاز وغيره وفي الفضائيات للتحذير من أمر معين. لاحظوا هذه البرامج حين يكتنفها عوج معين تجد أنه لا فائدة وراء إطلاقا، بالعكس تماما، يعني تأتي بعكس المقصود منها لأنه يكتنفها عوج، لأنه لا تبحث فيها الأمور بصورة جدية ولا بصورة رصينة ولا بصورة علمية، وإنما يعني تبحث بطريقة غوغائية، لذلك لا تثمر، بالعكس تثمر عكس المراد منها. إن القرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. طيب، القرآن كذلك نجد في كتاب الله عز وجل أنه عد التقوى شرطا للانتفاع بالقرآن، لما يقول الله عز وجل وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه لتذكرة للمتقين. هلا الآيات التي تلوناها قبل هذه الآية تدل على أن على أي شيء؟ أن القرآن القرآن يؤدي إلى التقوى، يلزم منه التقوى، من انتفع بالقرآن اتقى. طيب قوله تعالى وأنه لتذكرة للمتقين، يعني لا ينتفع به إلا المتقي، لاحظت؟ يعني جعل هنا جعل التقوى شرطا للانتفاع به، التقوى شرط للانتفاع به. فكيف تكون التقوى شرطا ومشروطا في أن معا؟ لا يمكن هذا. إذا قلنا مثلا إنه ألف شرط تحقق، تحقق ألف شرط لتحقق باء، لا يمكن أن نقول بعد ذلك إنه باء وجودها شرط لتحقق ألف، لأنه أصبحت باء التي توقف وجودها على ألف، وألف توقف وجودها على باء، فأصبحت باء يتوقف وجودها على نفسها، وهذا باطل ممتنع عقلا، ممتنع عقلا. فما المراد بهذا الأمر؟ لأنه هو هنا قال وإنه لتذكرة للمتقين، يعني جعل شرط الانتفاع به التحقق بالتقوى. وفي آيات أخرى يقول خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، هذا لا يمكن أن يكون عقلا. فما المراد؟ المراد من التقوى هناك شيء وهنا شيء آخر. المراد بقوله تعالى وإنه لتذكرة للمتقين التوقي، الأخذ بالأسباب، الحذر، حالة الحذر، حالة الخوف، حالة التروي، حالة الأنات. يعني مثلا إذا إنسان مثلا على يعني هو في يكون في مكان معين وعلم أن حريقا قد يشب بالمكان، هذا ماذا يفعل به؟ هذا يجعله مترقبا، حذرا، خائفا، يأخذ بالأسباب التي تقي هذا الحريق. فإذا أخذ بالأسباب التي تقي هذا الحريق ووقع الحريق وفي وقاية، فإذا وأنه لتذكرة المتقين هي المقصود هنا الأخذ بالأسباب التي تقيك. ثم بعد ذلك في قوله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي لعلكم تتحققون بالوقاية من غضب الله وما يشينكم ويذلكم في الدنيا وفي الآخرة. فإذا في عندنا الاتقاء الذي هو الأخذ بالأسباب والحذر من الخطر، وعندنا الاتقاء الذي هو الحالة بعد الأخذ بالأسباب. واضح؟ هذا هو الفارق ما بين هذه الآية وتلك الآية. طيب من هنا مثلا هكذا نفهم قوله تعالى هدى للمتقين، وإذا هي شرط بهذا المعنى، يعني لا ينتفع بالقرآن المتهور المتعجل اللاهث وراء شهواته، لا، ينتفع به المتعقل، المتعقل صاحب الأنات، المتمهل، المتروي، الذي لا يسلك في أي درب ولا يستجيب لأي دعوة، وإنما يتمهل ويتأمل وينظر ويتفكر فيما يعرض عليه، هذا ينتفع بالقرآن. أما من اتصف بضد ذلك فلا ينتفع بالقرآن إطلاقا، لا يمكنه أن أصلا أن يلتفت إلى الهداية الموجودة في كتاب الله عز وجل. طيب أيضا نجد في كتاب الله عز وجل ذكر الأسباب المورثة للتقوى، منها الاهتداء، قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. والذين اهتدوا ما معنى اهتدوا؟ اهتدوا يعني بطريقة التفكر والنظر، بالطريقة العلمية. من هنا نعرف أن طريقة التقوى لا تكون بحمل النفس على الطاعات قصرا كما يتوهم البعض، أو أن تحمل من تربيه على الطاعات القصرية، لا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا التقوى لتتحقق بالتقوى لابد أن تفعل أدوات علمك والنظر عندك وأن تتأمل. التقوى لا تحصل بالطاعات القصرية. وأيضا من أسباب المورثة للتقوى الاعتبار، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الاعتبار، أن تعتبر، أن تقف على مصارع من قبلك وأحوال من قبلك فتعتبر، هذا يورث التقوى كذلك في النفس. وأيضا من الأسباب التي تورث التقوى النظر في الآيات الكونية، زي يقول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل من يرزقكم من السماء والأرض. الإنسان لما ينظر حقيقة فيما أتاه الله عز وجل من النعم، الملابس ولا الطعام ولا الشراب ولا، أصلها ليس بيده، أصلها اللباس ولا الطعام أصلها بيد الإنسان إطلاقا، ثم بعد ذلك وجودها على هذا النحو الذي ندفع به، لولا أن الله خلق خاصية الانفعال للأشياء، أن الأشياء تنفعل للإنسان كما يريد، لما استطاع أن ينتفع بها على هذا النحو. طب هذا الانفعال، انفعال الأشياء للإنسان على نحو مما يريد، هل هذا بيد الإنسان؟ أبدا ليس بيد الإنسان إطلاقا. هذه كلها هذا الأمر بيد الله وحده، بيد الله وحده. ثم بعد ذلك تصرف الإنسان بهذه الأشياء التي تنفعل له كما يريد إنما يكون بطاقة، هذه الطاقة الكامنة الموجودة في الإنسان بيد الإنسان؟ لا والله ليست بيد الإنسان، هي بيد الله وحده، لأن الله قادر أن يعطلها في الإنسان في أي لحظة. الإنسان لا يعرف أصلا كيف، لا يعرف كنها هذه الطاقة، لا يعرف كيف يعرف هذه الطاقة، لا يعرف معنى انفعال الأشياء له، لا يعرف هذا الأمر، فضلا عن أن يدعي أنه يملكها إطلاقا. فإذا كل ما تنعم به حقيقة وواقعا ومطابقة هو بيد الله وحده. وأصل كل شيء، إذا أكلت أي شيء ارجع إلى أصله، ما هو أصله؟ هل أصله شيء يملكه الإنسان؟ أبدا أبدا. فالتفكر على هذا النحو يجعل الإنسان في حالة من الحذر، في حالة من الخوف، في حالة من الحياء من الله عز وجل. التفكر في الآيات يورث الحياء، يورث الخوف، يورث الخشية، يورث التمهل، يورث الأنات، يورث الحذر، يورث التوقي حقيقة وواقعا. قل من يرزقه من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. طب هذا البصر وهذا السمع الذي أنا أستفيد منه في كل لحظة، إلى من عهد الله أمر تشغيله؟ إلي أنا؟ أنا لا أعرف أصلا كيف تشتغل الباصرة ولا كيف يشتغل السمع، لا أعرف، فضلا عن أدعي أني أنا من يقوم بتشغيل هذه النعم. هذه النعم منفعلة لله في كل لحظة، أمر تدبيرها بيد الله وحده. وقص على ذلك كل الأعضاء الأخرى، المعدة والرئتان وغيرها. فإذن هذا التأمل في هذا الأمر ينبغي أن يورث الحذر، ينبغي أن يورث التوقي، ينبغي أن يورث الحياء من الله تبارك وتعالى. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من، ومن يدبر الأمر، من يدبر الأمر حقيقة في السماوات وفي الأرض؟ من؟ نحن نكتشف السنن الكونية، نكتشف هذه العلاقات العادية في الكون، لكن من يدبر أمر هذه العلاقات العادية؟ من القائم عليها؟ من الذي يجعل قانون الجاذبية ينطبق على نحو واحد في كل أنحاء هذا الكون الفسيح؟ من؟ الحجارة الصماء هي التي اتفقت فيما بينها على أن يكون الحال والسلوك فيما بينها وفق هذه القاعدة إطلاقا؟ لا. من؟ الله وحده هو الذي يدبر الأمر، هو وراء انطباق هذه القاعدة في كل لحظة. أصلا لا وجود لشيء اسمه قاعدة في الخارج، القاعدة هي وجودها على المستوى الذهني فقط، وإنما القاعدة تصف الأفعال، أفعال الذات الإلهية في الخارج. كما لو كان مثلا إنسان والله نفترض يشاهد لعبة كرة قدم ويعرف تماما تصرف كل لاعب، لأنه يحفظ وحضر كثيرا وشاهد كثيرا مباريات ويعرف تماما كيف يتحرك كل فرد في هذا الفريق، يصيغ قاعدة يقول هذا إذا وصلته الكرة في هذه الناحية وكان بقربه فلان فسيفعل كذا. هذه قاعدة، لكن هذه القاعدة هل لها وجود في الخارج؟ لا، هي مجرد وصف لأشياء تحدث وتقع. ونفس الشيء قانون الجاذبية والقوانين الأخرى والتي يكتشفها الإنسان هي مجرد لغة نصف بها ما يحدث، أما الحقيقة والواقع أن الله هو الذي بقدرته وإرادته يرتب هذه النتيجة على هذا السبب، وهو يستطيع أن يعطل هذا القانون في أي لحظة، لأن وجود هذا القانون ليس حتما عقليا إطلاقا، ليس حتما عقليا. وعلماء الفيزياء استطاعوا أن فيما يسمى المحاكاة أن يعني يصمموا أكوانا أخرى، يعني صنعوا ما يشبه المحاكاة لأكوان أخرى بقوانين أخرى محتملة. كان يمكن أن يكون هذا الكون الذي نحيا فيه مصمما وفق قوانين أخرى غير القوانين نحن الذي نعيش وفقها في هذا الكون. يعني هذا احتمال من الاحتمالات. فإذا ينبغي أن ننتبه له، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يأتي هنا كلام الله عز وجل يأمر الداعية، يأمر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل داعية إلى قيام الساعة أن يرتب على هذه الحقيقة لوازمها. فقل أفلا تتقون، يعني إنسان عارف أن كل هذه القوانين أنه موجود في عالم هو فيه مغمور بنعم الله، مغمور فيه بالنعم، وحوله قوانين كلها بيد الله وحده. ماذا سيثمر هذا الأمر؟ سيثمر تقوى، سيثمر حذرا من أن يعصى الله عز وجل، من أن يصدر منا شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، سيثمر حياء. ولذا قال فقل أفلا تتقون. والآيات كثيرة، مثلا في قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. مجرد النظر إلى اختلاف الليل والنهار، طب هذا الليل والنهار من يملكه؟ من؟ الله وحده هو الذي يملكه. اختلاف الليل والنهار المالك له على الحقيقة والواقع من؟ الله وحده. ولذلك إذا نظرت إلى هذه الآيات ينبغي أن يثمر هذا عندك حالة من التقوى، حالة من الخوف، حالة من الحياء من الله تبارك وتعالى. لآيات لقوم يتقون، إذا قال عقبها إن الذين لا يرجون لقاءنا. شوف ما أجمل القرآن، بعقبها مباشرة الآية التي تليها مباشرة يقول الله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا. والله هذا القرآن يزلزل الإنسان. شوف كيف يحاصره بكل النعم وبالقوانين وبالسنن تدل على الله تبارك وتعالى، وكيف يفعل فطرته ويفعل أدوات علمه ويفعل سمعه ويفعل بصره، ثم يرتب هذه المقتضيات الهائلة والكبيرة والضخمة. يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا. شوف هذا التلطف، يعني كأنه موعد مع حبيب منتظر. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. آيات رائعة جدا، والتأمل في العلاقات فيما بينها يثمر معارف عجيبة، هي أنفع المعارف على الإطلاق. هي المعارف التي بها نضبط سلوكنا. طيب هذا في النسبة للأسباب المورثة، والآيات كثيرة في ذلك المورثة للتقوى. طيب كيف عرف القرآن التقوى؟ هناك آيات كثيرة مثل قوله تعالى مثلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا تفسير بالذاتيات. من هو المتقي؟ هو الأواب، كثير الرجوع إلى الله، كثير الإياب إلى الله، بعد كل خطأ يرجع إلى الله تبارك وتعالى. هذا يعكس حالة الحذر، حالة الأناد، حالة التمهل، حالة التروي، حالة الحياء. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حفيظ هو رقيب على نفسه بنفسه، هو حفيظ على نفسه، يراقب نفسه بنفسه. لماذا؟ لأنه متحقق بالحذر وبالتوقي. حالة الحذر والتوقي تفرض عليه أن يراق، أن يكون حفيظا على نفسه بنفسه. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن. شوف ما أجمل القرآن، قال من خشي الرحمن، خشية ورحمة. كيف؟ لأن المقصود هنا الخشية مع الحياء من الله تبارك وتعالى. هنا المقصود الخشية من إغضاب الحبيب الذي وهبني وأغدق علي بكل هذه النعم. من خشي الرحمن بالغيب، يعني خشية محب، خشية حيي يستحي من حبيبه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، كثير الإنابة والرجوع إلى الله بعد كل خطأ. وأيضا عرف الله عز وجل في موضع آخر بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء، نظروا إلى الكون من حولهم فأثمر هذا عندهم توقيا وحذرا وحياء من الله، ولذلك لم يعد باستطاعتهم أن يضنوا بالمال وأن يبخلوا بالمال وأن لا يبذلوه إلى الفقير، يستحون من الله. هذا أصلا ليس مالهم، هذا مال الله تبارك وتعالى. شوف عمق نظرتهم أورثت هذا الحياء، وهذا الحياء وهذا الحذر ما الذي أورث أنفاقا. يسارعون الأنفاق، يستحون من الله أن يبخلوا بالمال، يستحون أن يطلع عليهم الله وقد ضنوا بهذا المال دون الفقير. الذين ينفقون في السراء وفي الضراء، ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ. إذا وقع بينهم وبين الآخر مثلا مظلمة، إذا ظلمهم أحد، إذا تنقصهم أحد، إذا آذاهم أحد، يغتاظون من داخلهم، لكن يسارعون إلى كبت هذا الغيظ، إلى كظمه، إلى الحيلولة بينه وبين أن يظهر على لسانهم أو على وجههم أو في سلوكهم، يكظمونه، يحبسونه في أنفسهم. لماذا؟ لأنهم يستحون من الله تبارك وتعالى أن يتمحوروا حول أناهم. الإنسان الذي يتأمل في هذا الكون ويعني يصل إلى هذا المعنى لا يمكن أن يتمحور حول أناه إطلاقا، لا يكون يتمحور حول ذاته، يستحي من الله، يحذر أن يتمحور حول نفسه، حول ذاته، ولذلك يقذم غيظه ويذكر الآخرة، يذكر أنه هو سيقف بين يدي الله عز وجل حاسبه، فيعفو عن الناس ليعفو الله عنه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه مرتبة أعلى، والعافين يسارع إلى العفو عن الناس. لماذا؟ طمعا في أن يعفو عنه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الإنسان الذي يستحضر، يستشعر وجود الله، والإنسان الذي يستشعر يوم القيامة قلبه حاضر مع الله وقلبه حاضر مع يوم القيامة، لا يمكنه إلا أن يكظم غيظه، ولا يمكنه إلا أن يعفو عن الناس. إذا كان يرى يوم القيامة، إذا كان يرى موقفه بين يدي الله، مقامه بين يدي الله عز وجل، لا يمكنه أن يسارع إلى انتصار نفسه إطلاقا، وإنما يسارع إلى ضد ذلك، إلى العفو عمن ظلمه. والعافين عن الناس وبشر المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قد يصدر منه مخالفة عظيمة لكنه يسارع على الفور إلى الله تبارك وتعالى. هذا صفة المتقي، لأنه لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. الإنسان يصدر منه لكن الذنب يصدر منه المخالفة المتقي، لكن الفرق بينه وبين غيره أنه عقب الذنب يسارع إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تجد نفسك أنك بعد الذنب تسارع إلى الله عز وجل فهذه من صفات المتقين، احمد الله عليها. أيضا من الآيات التي بيّنت لنا معنى المتقين قوله تعالى مثلا فأما من أعطى واتقى، لاحظوا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل تقابل أعطى واستغنى وكذب بالأكل، استغنى تقابل ماذا؟ تقابل التقى. وهذا تفسير للشيء بما يضاده، مثلا تفسير العمى بأنه انعدام البصر، في بعض الأحيان قد نفسر الشيء بضده بما يضاده فتتضح الصورة. فإذا لاحظوا التقوى هي ما يضاد أي شيء، يضاد الاستغناء، هي ما يضاد الاستغناء. الاستغناء طغيان، التقوى حذر وتطامن وحياء من الله، فبينهما تضاد. ولذا قال تعالى إن الإنسان لا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الطغيان ما سببه؟ الاستغناء. الطغيان والاستغناء شيء واحد. أما المتقي لا، ما يطغى. المتقي حذر، متقي متوقن، متمهل، حيي من الله عز وجل، يملأه الحياء من الله عز وجل. أيضا من الآيات قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا من هو المتقي؟ الذي لا يريد، نفسه تأنف من العلو في الأرض، تأنف من هذا. لماذا؟ لأنه يستحضر يوم القيامة في ذهنه وفي قلبه وفي عقله وفي روحه، ويستشعر وجود الله، يستشعر نعم الله عليه، ويستشعر فضل الله تبارك وتعالى عليه، ويستشعر افتقاره إلى الله تبارك وتعالى. نحن قلنا أنه ما هو التقوى ضد الاستغناء، يعني التقوى افتقار، التقوى افتقار إلى الله عز وجل. فإذا أيضا هذا من المعاني أو من الآيات تفسر لنا معنى التقوى. وهناك آيات كثيرة جدا، منها مثلا قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق؟ الأنبياء والدعاة إلى الله. والصدق ما هو الصدق؟ المقصود بدعوة التوحيد. لماذا سميت صدقا؟ لأنها مطابقة للواقع. معيار الصدق هو الوقوع والمطابقة، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. معيار الصدق حتى في العلوم الانطباق، المطابقة، مطابقة الشيء للواقع. حين يطابق الشيء الواقع نقول قد صدق عليه. فهنا الذي جاء بالصدق التوحيد، لأن التوحيد هو مصداق الواقع وما يطابق الواقع. وصدق به يعني أتباع الأنبياء، صدق به. كيف صدقوا به؟ عكسوه في واقعهم، هذا التصديق به. فإذا التقوى هي أي شيء؟ هي عكس التوحيد في واقع الإنسان، عكس ما جاء به الأنبياء في واقع الحياة، عكس المطابق للواقع في سلوكياتك، عكس المطابق للواقع في سلوكياتك. طيب أيضا في كتاب الله عز وجل بيّن الله أن الله تبارك وتعالى أمورا أخرى تتعلق بالتقوى. بيّن لنا الله تبارك وتعالى أثر التقوى في السلوك. فمثلا قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا لا يكون لكل أحد، لا يكون للمتقي المفتقر إلى الله الذي يملأه الحياء من الله الحذر، هذا الذي يكون منه مثل هذا السلوك. وأيضا من لوازمها فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا لازم وأثر التقوى الإصلاح. من يسعى، من همه الإصلاح، من همه الإصلاح، هذا نستطيع أن نقول أنه متحقق بالتقوى، لأنه أثر التقوى هو الإصلاح. بلى من أوفى بعهده واتقى، أيضا لازم التقوى وأثر التقوى الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد رأس ذلك كله. ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. المتقي هو الذي همه إرضاء الله تبارك وتعالى، لا أرضاء الناس، لا أرضاء الأغيار، أرضاء الله وحده فقط. يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فإذا من هو المتقي؟ هو الذي همه إرضاء الله تبارك وتعالى، همه الإصلاح، إذا وقع في خطأ لا يصر عليه، يعترف به ويؤوب سريعا إلى الله، هذا هو المتقي. هذا تعريف بالأثر، باللازم، بالنتائج. أيضا الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن التقوى معين لنا على تحقيق علة وجودنا، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة يعني من حيث العدة والعتاد، وإلا هم أعزاء في ميزان المولى عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني التقوى معين لنا على تحقيق الشكر، والشكر هو علة وجودنا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيش وإما كفورا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فإذا التقوى تحقيقها والتحقق بها يعين الإنسان على تحقيق علة وجوده والشكر. التقوى لها فوائد، ما هي فوائدها؟ بأي شيء تعود التقوى على الإنسان؟ ما هي عوائدها وفوائدها وثمراتها على الإنسان؟ يكفي قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا. تكسب معية الله، تكسب معية من بيده كل شيء، تكسب معية من يعني كل ما تنعم به هو بيده، وكل ما تؤمله بيده. تكسب معية من غمرك بنعمه، ومن لا من كل ما تؤمله بيده ووحده، وكفى به مكسبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى من فوائدها أن الله عز وجل يرتب عليها علما خاصا يهبه للإنسان المتقي، فرقانا خاصا يهبه الله للإنسان المتقي، يفرق به بين الحق والباطل، يستطيع أن يتبين به الصواب من الخطأ حين يلتبس هذا على كثير من الناس في الفتن وغيرها. فإذا إذا أردت أن يعصمك الله عز وجل في الفتن وغيرها فعليك أن تتقي الله. الله يجعل لك فرقانا يعلمك، يقذف في قلبك ووعيك وفكرك وروحك بصيرة تميز بها بين الحق والباطل. أيضا من فوائدها حتى لها فوائد حسية ومادية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض. فالتقوى جماع الخير كله، جماع الخير كله. ولاحظوا هنا يقول الله عز وجل إن المتقين، وهذا في مقابل الصنف الأول، صنف المخالفين الذي سبق الكلام عليهم في السورة. إن المتقين، المتقي اسم فاعل، المتقي اسم فاعل من التقى، واسم الفاعل الذي يصاغ الدلالة على الحدث وعلى فاعله على جهة الحدوث والتجدد، جهة الحدوث والتجدد. وذلك يفيد استمرار هذا الحال، يفيد هذا المعنى في الحال وفي المستقبل، واستمراره في المستقبل على جهة الحدوث والتجدد. إن المتقين يعني حالهم حال التقوى، حالهم حال التقوى. لأن الإنسان متى يطلق مثلا لفظ معين أو صفة معينة على إنسان؟ حين يتكرر منه ما يطابق هذا الوصف. يعني إنسان إذا صدر منه موقف شجاعة مرة واحدة لا نقول عنه شجاع، لكن إذا كان تتكرر منه الشجاعة نقول شجاع. فهؤلاء لأنه حالتهم وحياتهم كلها متمحورة حول التقوى، حياتهم كلها من أول النهار إلى آخر حذر وتوقن وحياء وافتقار إلى الله تبارك وتعالى، من أجل ذلك استحقوا هذا الوصف إن المتقين. وكذا كان السلف، سلفنا الصالح هكذا على هذا الحال، كانوا في حالة حضور دائم مع الله تبارك وتعالى، حضور دائم مع الله. ذلك عن عمرو بن ربيعة قال أنه نزل به رجل من العرب فأكرمه، أكرمه فيلته، ثم كلم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الصحابة كيف كانوا يعيشون نهارهم، يعني شيء عجيب، عندهم مفاهيم عجيبة، عكسوا التقوى بمواقف يعني تكاد تكون خيالية. كلم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أقطعه أرضا، أقطع هذا الأعرابية أرضا. فجاء إلى عامر وقال له إني أريد أن أقطعك جزءا من هذا الوادي الذي أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون لك ولعقبك من بعدك. أنت كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم أكرمني، فأنا أريد أن أعطيك جزءا من هذا. فماذا قال له؟ قال خلي عني وقطيعتك، خلي عني وقطيعتك، لا أريد هذا الذي تريد أن تقطعه لي. لقد نزلت اليوم سورة. طيب شو علاقة القطيعة بالسورة؟ يعني اليوم نحن لو قيل لأحدنا في الذاق قل طيب جيد، نستفيد من القطيعة ونستفيد من السورة. أما أن تكون القطيعة تحملني على رفض، أن تكون السورة حاملة لي على رفض هذه القطيعة وعلى التقزز منها وتقذرها وأن تعافها نفسي، هذا شيء خاص بجيل الصحابة. مهما حاولتم شيء خاص بجيل الصحابة. قال لقد نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. ما هي هذه السورة؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لم يطق أن يجمع بين هذا وذاك الصحابة. خلاص تعال شوف، اقترب للناس حسابهم، ما لي ولقطيعتك. شوف الآية كيف تحضره على الفور بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ونحن نحتاج إلى وعاظ وإلى سنين، ولا لا كاد المعنى يستقر في النفس حتى في حده الأدنى. فهذا الفارق بينه وبين جيل الصحابة. الصحابي كان يعيش كل نهاره في حالة افتقار، في حالة توقن، في حالة حياء من الله تبارك وتعالى. هذا كان دأبه، هذا كان ديدنه، هكذا كان صحابة محمد بن عبد الله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بين الله عز وجل حالتهم في كتاب الله، أمن هو قانت أناء الليل. هذا حال الصحابة، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا الحذر، هذا التوقي هو الذي أثمر العلم عندهم. إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا خطاب لمن؟ خطاب للمؤمنين، لينسجوا على هذا المنوال وليقتدوا بهؤلاء الأفذاذ. وخطاب للمخالف كذلك، أن يهرع للاستماع إلى هؤلاء، لأن هؤلاء حقيقة هم من يمتلكون العلم. لماذا؟ لأنهم يكيفون أنفسهم وواقعهم وفق المطابق للواقع، وفق المطابق للواقع، وفق الحقيقة. يريدون أن يكيفوا أنفسهم وفق الحقيقة، وفق الصدق الذي جاء به الأنبياء. قال إنما ذكروا أولو الألباب، إنما ذكروا أولو العقول، إنما ذكروا أولو العقول. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا، قل لعباد الذين آمنوا قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. هذه عقب هذه الآية، اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. يعني هذه إشارة إلى أن جيل الصحابة كانوا متعلقين بالفكرة، لم يكونوا متعلقين بأرض، تعلقوا بفكرة التوحيد، بالفكرة المطابقة للواقع. وكان همهم كيف يكيفون أنفسهم وفق هذه الحقيقة، وكيف يدعون الناس وينذرون الناس ليكيفوا حياتهم وفق هذه الحقيقة المطابقة للواقع، من أجل أن يجعلوا بينهم وبين أنفسهم وقاية من غضب الله، ووقاية مما يشينهم ومما يشقيهم ومما يحزنهم ومما يذلهم في الدنيا وفي الآخرة. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا على هذا ربها محمد بن عبد الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة أيها الإخوة، الخلاصة ما هي؟ النظر كما سبق وبينا، النظر يورث ملكة الاعتبار، والاعتبار لأنه قبل هذه الآية ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين. من امتلك ملكة الاعتبار أورثه هذا التقوى. إذن طريق التقوى ما هو؟ النظر، النظر، نظر في الآيات الكونية وفي الآيات القرآنية. هذا يورث عندنا الاعتبار، ملكة الاعتبار. ملكة الاعتبار تعيننا على التحقق بالتقوى. وقد جمع الله عز وجل بيننا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا النظر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا الاعتبار. إذا عندك نظر، عندك اعتبار، عندك تقوى في تلازم بينها. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. شوف شوف اللفظ، شوف هذه الآية ما أجملها، ما أجمل القرآن. تذوق هذه الآية، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ما أجمل هذا. والله هذا اللفظ لا يصدر من إنسان إطلاقا، هذا كلام إله، هذا كلام من بيده كل شيء، هذا كلام من برأ الوجود. فأنساهم أنفسهم، إذا أردت أن تعرف هذا ففكر به، تفكر به. قف ذات يوم على جبل، مثلا جبل مرتفع، جبل القلمون، وانظر إلى الناس، تأمل، تأمل في الكون، تأمل في الآيات، ليورث عندك ذلك شيء من الحياء من الله، شيء من التوقي، شيء من الافتقار. ثم تأمل في الناس، انظر إلى الناس في القلمون في القرية، وراء أي شيء يلهثون، وراء أي شيء يرقدون، ولأي شيء خلقوا. سترى مصداق هذه الآية، سترى مصداق هذه الآية، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، خلقوا لشيء آخر وهم يلهثون وراء أمر آخر، خلقوا لشيء ويلهثون وراء شيء آخر. ولذلك هذا ماذا يفعل بك؟ هذا يجعلك تعتبر. هكذا نعتبر أيها، بالتأمل بالنظر نعتبر. فإذا هناك تلازم، هذه من الآيات الجميلة جدا التي جعلت أو جمعت ما بين النظر والاعتبار والتقوى. وشوفوا، لاحظوا يا أخوة، لاحظوا يا أخوة، الحجاج العلمي والنقاش العلمي والمفاتشة العلمية لا تنفع إطلاقا إلا إذا قدمت لها بمقدمات من هذا النوع. هذا كلام الدعاة إلى الله عز وجل، قبل أن تطرق أسماع من تريد أن تدعوهم إلى الله عز وجل بالكلام الذي حضرته، يعني تريد أن تدعوهم إلى الله عز وجل به، قدم بمقدمة تحدث نوعا من الحذر، نوعا من التوقي، نوعا من التروي، نوعا من الأناة، وإلا لا يستمع إلى كلامك. أدوات العلم معطلة، كيف تفتح؟ كيف تفتح؟ تفتح بهذه المقدمات. من أجل ذلك كان الصحابة الأقدر، الصحابة كانوا الأقدر، الأقدر على أي شيء، على مخاطبة الناس بالتوحيد، وعلى تهيئة المقدمات، تهيئة المقدمات التي تنفع صاحبها إذا هو خاطب، إذا هو خاطب بالتوحيد. شوفوا القرآن هنا لما تعرض لقوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم، هذه مرت معنا وتبينا منها منهج الاستدلال العقلي. جاءت في أي سياق؟ جاءت في سياق السورة. ما هو مطلع السورة وما هو موضوع السورة كله من أوله إلى آخره؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. في مثل هذه الأجواء، في مثل هذا، في مثل في ظلال هذه المعاني، يمكن لأدوات العلم أن تتفتح وأن تستقبل وأن تستجيب، لكن بغير ذلك لا يمكن. من هنا عمل الداعي الإنذار، التخويف، ليحدث حالة من التوقي، حالة من الحذر، حالة من الحياء، حالة من الافتقار. عند ذلك يفتح أدوات علمه، يفتح سمع، يفتح بصرة، يقبل بنهم علمي وتعطش على الاستماع إلى كلامك، ويقبل برغبة عارمة لتغيير سلوكه. أما بغير ذلك لا يمكن إطلاقا، لا يمكن. فإذا لابد أن نفهم هذه النقطة على وجهها. إذا أردت أن تخاطب فعليك أن تقدم بمقدمات تحدث التوقي، تحدث التوقي، تحدث الرغبة، الرغبة في أن يكون من المتقين. حتى إذا تلوت على مسامعه ما تريد أن تتلوه من الآيات ومن المعاني، استطاع أن ينتفع بها ليقي بها نفسه حقيقة من غضب الله ومن ما يشينه ومما يحزنه ويشقيه في الدنيا وفي الآخرة. إذن لابد أولا أن تهيئ الأرضية، أن تهيئ الذهنية، أن تهيئ القلب، أن تهيئ كل هذه الأمور حتى يستقبل كلامك بطريقة تنفعه، وإلا فإنه سيستمع إلى كلامك كما يستمع إلى أي كلام عابر لا قيمة له ولا ينتفع به. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل، وأفسح المجال لأسئلة أو تعليقات إذا وجدت. حالة من الإخوان عنده شيء؟ واضح مفهوم كل ما ذكر في الدرس إن شاء الله؟ طيب، نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن نزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم مدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. Thank you.